أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في تنقيح عالم المطابق ونفس الأمر بالنسبة إلى رأي المشهور قبل الموت، وقلنا أن القضية تارة مطابقها خارجي وتارة ذهني وتارة لا مطابق لها لا في خارج ولا في ذهن. ووصل بنا الكلام إلى القسم الثالث، وهو ما وقع فيه الإشكال والبحث، وهو تلك القضايا التي ليس لها مطابق موجود لا في عالم الخارج ولا في عالم الذهن، مع ذلك نقول عنها أنها صادقة، فما هو المناط في صدقها مع فرض أن لا مطابق لها لا في خارج ولا في ذهن؟ وحصروا بحسب ظاهر عباراتهم المشكلة في أي قضايا؟ في القضايا العدمية، فإن العدم ليس له تقرر في الخارج وليس للعدم تقرر في الذهن، وبالتالي أحكامه تبعا للموضوع لا تقرر لها ولا ثبوت لها، فإن القضية تقتضي النسبة بين المحمول والموضوع، والموضوع عدم محض، فلا نسبة لانتفاء أحد طرفيها، أي لا نسبة في الخارج، فلا نسبة في الخارج إذ أحد الطرفين لا واقع له، وما لا واقع له أحكامه بالضرورة لا واقع لها. وليس البحث في صورة العدم، نحن عندما نقول العدم باطل الذات ممتنع الوجود، ليس الحكم ها هنا للعدم بالحمل الأولي، وإلا العدم بالحمل الأولي موجود وليس بعدم. الكلام المشكلة أن هذه محمولات ثابتة للعدم بالحمل الشائع، بل إحنا نقول منطق التعبير بالحمل الشائع، ولا هي لا وجود للعدم، قصدنا أنه مو مفهوم العدم محكي العدم وهو البطلان المحض، نريد أن نقول العدم باطل الذات، فهنا تحصل المشكلة. فعندما نقول العدم باطل الذات كذا، ما هو المناط في صدق هذه القضايا مع عدم تصور مطابق بالفتح لها؟ وذكر المصنف لتوضيح مدعاهم مثالين. المثال الأول عدم العلة علة لعدم المعلول، فالموضوع وهو عدم العلة ليس له وجود في ذهن وخارج، مع أننا نقول عن القضية أنها قضية صادقة. وكذا المثال الثاني العدم باطل الذات، العدم لا شيئية له بالحمل الشائع، فكيف يقال هو باطل الذات؟ ولماذا يعني مو كيف يقال، وكيف يقال أن القضية صادقة؟ أين مطابق هذه القضية؟ إهن المشكلة. أجاب مشهور الحكماء على ذلك بأن هذه القضايا لها مطابق موجود بالتبع، ونوضح كلامهم في مثال عدم العلة علة لعدم المعلول. قالوا هذه القضايا العدمية لها أصل له مطابق، فنرجع إلى أصل القضية. فأصل هذه القضية نشأ من لوازم قضية أخرى، وهو أن وجود العلة هي العلة لوجود المعلول، العلة وجودها علة لعدم المعلول. وهذه القضية قضية خارجية لها نسبة في الخارج، وتثبت نظام العلية بين المعلول والعلة. فالأصل وجود العلة، والوجود الموضوع له خارجية، فأحكامه له خارجية. فأصل هذه القضية لها مطابق خارجي. جاء الذهن وانتزع من هذه القضية قضية أخرى، بحيث إن القضية الثانية لازمة للأولى لا تنفك عنها. فقال إذا صدق أن وجود العلة يستلزم وجود المعلول، فلماذا ينعدم المعلول؟ لعدم العلة. فعبر عن لازم القضية بقوله عدم العلة علة لعدم المعلول، لبيان انتفاء المعلول بانتفاء العلة. وهذا الانتفاء من توابع أي قضية؟ قضية الأولى، وهي قضية العلية. فجاء إلى الموضوع وهو وجود العلة، أخذ العدم المقابل له، قال عدم العلة. وجاء إلى وجود المعلول وأخذ مقابله وهو عدم المعلول، فقال أذعنت النفس أن إذا كان وجود العلة ناشئ من وجود الوجود المعلول ناشئ من وجود العلة، فانتفاء المعلول ناشئ من انتفاء العلة. فعبر عن لازم النظام قضية الأولى بالقضية الثانية. والنفس تضطر إلى الإذعان بهذه القضية، لأن الأولى منشأ للانتزاع لها، والعنوان والقضية المنتزعة تثبت بتبع وجود منشأها. التفت الذهن إلى ذلك أو لم يلتفت؟ شعر الذهن بذلك أو لم يشعر؟ فإن القضايا التي هي من قبيل الانتزاع تابعة وجودا وعدما إلى منشأ الانتزاع، وليس هذا باختيار الإنسان. صدق القضية الثانية أمر اضطراري، جبلت عليه النفس، متى ما صدقت بالأولى صدقت بالثانية، لأنهما متلازمة. والعناوين الانتزاعية والأمور الانتزاعية والقضايا الانتزاعية ثبوتها مما جبلت عليه النفس وتضطر النفس إليه، شاءت أم أبت، سواء هذا في المعاني الأفرادية أو في المعاني التركيبية. ففي المعاني الأفرادية وهو انتزاع الفوقية من السقف، فإن السقف ثبتت له الفوقية شاء الإنسان أو أبى، أدرك أو لم يدرك، فإنه حيث إن في السقف حيثية واقعية وهي مقابلته للأرض بهيئة خاصة بوضع خاص، ثبتت الفوقية، أدركت النفس ذلك أو لم تدرك، والنفس مضطرة إلى التصديق بثبوت الفوقية للسقف. هذه الفوق بالنسبة إلى السقف معنى أفرادي. وكذلك في القضايا التركيبية التي ذكروها في المنطق، إذا صدق الأصل صدق العكس، إذا صدق الأصل صدق التابع، عكس النقيض الموافق، عكس النقيض المخالف، النقيض يا شيخنا كل القضايا المنطقية، لأنه تلك القضايا قضايا انتزاعية من منشأ الامتزاع، والنفس مجبولة على التصديق بالفرع إذا صدق الأصل، وهذه القضايا لها تقرر شاء الإنسان أم أبى، أدرك أو لم يدرك، فلها واقعية بتبع واقعية أصلها يا إن شاء الله. والنفس قد تلتفت وقد لا تلتفت، قد تحكي اشتباها عن خطأ وهو عدم الواقع ملازمة، مع أن الملازمة ثابتة في نفس الأمر والواقع. هذا الظرف الذي نسمي ظرف اضطراري، وهو ظرف للقضايا الانتزاعية من الأصل التي نفس القضية لا وجود لها في ذهن أو خارج، ولكن أصلها موجود في ذهن أو خارج، صدقها وكذبها بصدق وكذب أصلها، فأطلق على ثبوتها بأي ثبوت؟ بالثبوت التبعي، إذا ثبت الأصل ثبتت هي بالتبع، إذا كذب الأصل كذبت هي بالتبع. فيرى فهذه القضايا لها تقرر وثبوت تبعي، أطلق على هذا الثبوت التبعي بتبعي الموجودات الحقيقية والقضايا الحقيقية والذهنية التي لها مطابق، أطلق عليها بأي ثبوت؟ بالثبوت التبعي. إذا صار عندي ظرف ثبوت تبعي، فإذا هذه القضية مطابقة إلى ما هو موجود في ظرف الثبوت التبعي، صارت القضية صادقة. وإن كانت هذه القضية ليست مطابقة لما هو في ظرف الثبوت التبعي، سميت القضية كاذبة، وهذا ظرف ثبوت تبعي بل مضطر إليه الإنسان، وهو واقع سواء التفت الذهن أو لم يلتفت. هذه أمور تثبت سواء ثبت التفت الذهن إليها أو لم يلتفت، نفس اللي قلنا في القضايا الذهنية بالأمس، متى ما وجد موجود ذهني في صقع النفس صارت أحكامه ثابتة إليه بغض النظر عن التفات النفس، فإذا جاءت النفس والتفتت فصار عندي قضية، نعكس هذه القضية على ظرف الثبوت، ظرف الثبوت في الذهن، صقع الذهن، صقع الخارج الذهني، هنا أيضا عندنا ظرف ثبوت تبعي، وهذا ظرف الثبوت التبعي هي مطابق تلك القضايا، فهو ليس مطابق مستقل، ووعاء مستقل، وإنما هو وعاء ثابت بتبع وعاء الأول بحسب تبع الموجودات. ومن هنا قالوا أن هذا النوع من القضايا يعتبر مطابقته لنفس الأمر، ومقصودهم من نفس الأمر هو ظرف الثبوت التبعي الاضطراري الذي تضطر النفس إلى تصديق مجموعة من القضايا هي لوازم التصديق بقضايا لها مطابق خارجي. بتفتين المطلب إن شاء الله. إذن عندي ظرف تضطر النفس إليه، وهو ظرف له تقرر وثبوت بتبع بل الموجودات التي لها خارجية، القضايا التي لها نسب خارجية، فحينئذ في هذا الظرف نعكس القضية الحاكية والنسبة الحكمية والكلامية على هذا الظرف، فإن كانت مطابقة للظرف الثبوت التبعي التي هي لوازم وقضايا انتزاعية عن منشأ انتزاع القضايا التي لها مطابق وهو خارجي سميت صادقة، وإلا لا تسمى صادقة. وقد يلتفت وقد يدرك الإنسان تلك القضايا وقد لا يدرك تلك القضايا، فكم من القضايا التي هي لوازم قضايا لا يلتفت إليها الإنسان، بل قد يلتفت إلى عكسها، ويكون حكايته حكاية كاذبة. هذا هو المراد من ظرف الثبوت بمعنى نفس الأمر. وهؤلاء يطلقون نفس الأمر الذي هو مناط صدق القضايا تارة على نفس الأمر بالمعنى الأخاص، وعندهم نفس الأمر بالمعنى الأعم. نفس الأمر بالمعنى الأخاص هو عبارة عن ظرف الثبوت التبعي الذي هو ظرف تعرض عليه القضايا العدمية لمعرفة الصدق والكذب، هذا نفس الأمر بالمعنى الأخص. وعندنا نفس الأمر بالمعنى الأعم، والمراد منه مطلق عالم المطابق سواء كان خارجي خارج النفس أو شنو ذهني اللي هو النفس، أو نفس الأمر بالمعنى الأخص يعني ظرف الثبوت التبعي، فيطلق على ذاك الظرف العام الذي هو مطابق جميع القضايا بنفس الأمر بالمعنى العام، فيقولون المناط في صدق القضايا مطابقتها لنفس الأمر، ومرادهم من نفس العام ظرف الثبوت في الوجود، ظرف الثبوت الذهن، ظرف الثبوت التبعي. اتضحت نظريتهم؟ إذن هذا هو تقريب كلام المشهور. ومن هنا قال المصنف، ارجع إلى المطلب إلى أمس، خل نقرأ عبارة أمس على طبق شرحنا اليوم. إن ثبوت كل شيء، أي شيء ثبوته؟ الإنسان موجود ثبوت هذه النسبة، الإنسان كاتب، عدم العلة علة لعدم المعلول، علة العدم باطل الذات، كل هذه الأشياء هذه النسب ثبوت كل شيء. أي نحو من الثبوت فرض؟ شنو قصد أي نحو من الثبوت فرض؟ سواء كان ثبوت بالأص أو ثبوت بالتبع، ثبوت بالذات أو ثبوت بالتبع، إنما لابد أن نرجع هذا الثبوت إلى ما له خارجية، إما خارجية بالذات أو يرجع إلى ما له خارجية، فالخارجية بالتبع ترجع إلى الخارجية، وما لم ترجع إلى الخارجية ما استطعنا أن نستخرج ظرف الثبوت التبعي. إنما ليش إنما حصر؟ لأنه ما عندنا شيء غير الخارجي. إنما هو لوجود هناك خارجي، هذه الخارجية المطلقة، ما تشمل الذهن وتشمل الخارج، ما يشمل خارج النفس الخارجية بالمعنى الأخص، والخارج ما يشمل الذهن خارجية المطلقة. وكل خارجي وأصيل يطرد العدم لذاته، سواء يطرد العدم لذاته بذاته أو بغيره، إذ قد يطرد العدم بغيره وهي الممكنات، وقد يطرد العدم بنفسه ما يحتاج إلى علة، ولكن الجامع لكل واقعية أنها تطرد عدم ذاتها. فكل واقعي يطرد العدم لذاته، هذا معنى الخارجية أصلا، هو طرد العدم للذات. إذن إذا كان هكذا قاعدة عامة، فللتصديقات، شو التصديقات؟ يعني القضايا النفس الأمرية، هذه نفسها بالمعنى الأخص. قال فللتصديقات اللي هي القضايا النفس الأمرية، ما معنى القضايا النفس الأمرية بالمعنى الأخاص؟ التي لا مطابق لها في الخارج ولا في ذهن مطابق، فللتصديقات النفس مطابق، هذا خبر فللتصديق، أي مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، نعم، مطابق ثابت للتصديقات النفس الأمرية، فهذا مبتدأ مؤخر، مطابق ثابت نحو، هذا الثبوت، شنو هذا الثبوت؟ نحو من الثبوت التبعي بتبعي. لازم أن نرجع، كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، لابد أن نرجع إلى الموجودات الحقيقية. ما هي الموجودات الحقيقية؟ الخارجية والذهنية. دقق في العبائر يا شيخنا الجليل. قال مطابق ثابت نحوا من الثبوت التبعي بتبع الموجودات الحقيقية. لاحظوا هنا، نحن نبحث هنا عن التصديقات النفس أمرية، ما نبحث عن التصورات. بحثنا عن وين؟ ما بس بحثنا عن التصورات. ليش؟ نحن حيث إن البحث ها هنا عن الصدق والكذب، والصدق والكذب فرع النسبة، أنه عند نسبة وربط بين محمول وموضوع حتى نقول صادقة أو كاذبة، فإذا ليس بحثنا عن التصورات، هذا جهة. جهة أخرى قالوا الذي يربط الذهن بالخارج القضايا دون التصورات، التصورات ليس لها حكاية عن خارج، الذي يحكي عن الخارج هي دائما تصديقات. صورة بوحدها هكذا صورة، ما لم تقل موجودة، لا تقل ثابتة، ما تقل كذا، لا تربط الصور والتصورات الذهن بوعاء الخارج، فلا بد أن يوجد هناك تصديق، إما بهل البسيطة أو بهل المركبة، حتى نستطيع أنه الذهن يرتبط بالخارج. خب اشرح لنا توضيح ذلك. الآن بيشير للأقسام كم؟ ثلاثة. إن من التصديقات الحقة، ما معنى الحقة؟ ما هو الفرق بين التصديقات الصادقة والتصديقات الحقة؟ قالوا، التفت للبطلة باصطلاح، عندنا فرق بين التعبير بالحق والتعبير بالصدق، وذلك لأن المطابقة تستدعي وجود شيئين: مطابق بالكاس كالقضية العاكية، ومطابق بالفتح وهو الواقع. فإذا لاحظنا القضية ونريد أن ننتقل من القضية إلى الخارج إلى الواقع، يقال القضية صادقة، فالصدق وصف للقضية التي نسبة الحكمية فيها تطابق الواقع. فالصدق وصف للقضايا. أما الحق بالعكس، ننظر إلى الواقع والواقع هو يطابق القضية والنسبة الحكمية، فيقال حق وحقة. يقال حق من جهة أن الواقع يطابقها. ولهذا اللي فارق شنو؟ لحاظ اعتباري. إن لاحظت مطابقة القضية للواقع تقول صدق، إن لاحظت مطابقة الواقع للقضية تسمى حق. لكن يقولون في مقام التعبير الآكد لإثبات كحق لإثبات الشيء أن يكون الواقع مطابق للقضية. أما أنا القضية قد تصيب وقد تخطئ، قد يحصل عندي جهل مركب، فنعبر بأن التصديقات حقة آكد في ضمان المطابقة للواقع. لأن إذا تضع يدك على القضية وتنسبها إلى الواقع قد تشتبه وتقول أنها صادقة مع أنها كاذبة. أما القضية الحقة هي وصف واقعي، وهو أن الواقع يطابقها. فمن باب يقول الآكد لبيان ضماني صحة القضية وحقانية أن الواقع يطابقها. الواقع، ولهذا قال الحق مع علي، يعني الواقع هو يطابق علي، علي ما يحتاج إلى أنه يطابق الواقع. إذا طابق الواقع علي بن أبي طالب فهذا الواقع حق، لا أن علي هو يطابق الحق، الحق هو الذي يطابق علي. أعطى محورية لمن؟ للأمير عليه السلام، هو المناط في الواقعية، هو المناط في الحقانية. فالحقانية إنما تكتسبها ببركة أنها هي طابقت علي، لا علي طابقها. فالحق مع علي وعلي مع المهم. إذن الحق، تلاحظ الواقع وتقول الواقع طابق القضية، واضح. قال فللتصديقات الحقة ما له مطابق في الخارج. وقلنا هذا نعم ما هو اختص بالقضايا الخارجية بالاصطلاح، مراد هؤلاء الحكماء في الباح كل قضية لها مطابق خارجي، وإن أطلق عليها شخصية أو خارجية بمعنى المشهور سبزواري وغيره، فهذه يعني أن مطابقها في الخارج. عطني مثال. نحو الإنسان موجود والإنسان كاتب. ذكر مثالين، المثال الأول الهلية البسيطة وموضوعها الماهيات وإثبات الوجود للماهية، والثاني إثبات أعراض إلى الماهية. الإنسان كاتبون، وعلى مبنى التفت كلامي على مبنى المشهور، هذه قضايا شنو؟ خارجية ولها مطابق خارج وما فيها مشكلة. هذه قضايا لا مشكلة فيها لأن لها مطابق على رأي المصنف سيأتي، هذه قضايا فيها مشاكل. لا كما قال المشهور أن قضايا لها مطابق في الخارج، بل سيأتي على رأي الماتن أن هذه القضايا فيها مشاكل، وهذه أيضا محل مشكلة وليس لها مطابق خارجي. حتى الإنسان موجود ما لها مطابق خارجي، فضلا عن أنه أحوال الإنسان كاتب أو فهنا مشاكل. الآن قاعد يتكلم على نظر المشهور. ومنها ما له مطابق في الذهن، نحو الإنسان نوع والحيوان جنس. حتى على رأي المصنف هل فيها مشاكل؟ النوعية والجنسية فيها مشاكل وليست لها مطابق خارجي، وهو خارجية بمعنى خارجية النفس، فيها مشاكل أيضا. ومنها ما له مطابق يطابقه لكنه غير موجود في الخارج ولا في الذهن. له مطابق ولكن مو موجود. شلون؟ هم هو مطابق لكنه غير موجود، وهو ما أطلق عليه ظرف الثبوت، فهو مطابق ولكنه غير موجود، لأن الموجود هو منشأه وهو غير موجود. هذه ظرف الذي تثبت فيه القضايا العدمية غير موجود، لأن العدم لا شيئية له، لا وجود له، لا في ذهن ولا في خارج. لكنه غير موجود في الخارج ولا في الذهن، كما في قولنا عدم العلة علة لعدم المعلول، والعدم باطل الذات إذ العدم لا تحقق له في خارج ولا في ذهن، ولا تحقق لأحكامه وآثاره. أحكام العدم وآثار العدم ومحمولات لا تحقق لها. وهذا النوع من القضايا تعتبر مطابقة، وش عندكم عبارة؟ مطابقته المفروض. وهذا النوع من القضايا تعتبر مطابقته كما في بعض النسخ، في نسختني مطابقة، لا في بعض النسخ مطابقته لنفس الأمر. فإن العقل كيف مطابقة لنفس الأمر؟ فإن العقل إذا صدق الأصل كون وجود العلة إلا لوجود المهر، قضية خارجية موضوعها الوجود، اضطر. ليش اضطر؟ لأن هذه قضايا منتزعة من الأولى، والأولى منشأ الانتزاع، فمتى ما ثبت المنشأ ثبت العنوان المنتزع، القضية المنتزعة، شئت أم أبيت. هذا شيء فرض نفسه على الإنسان، وقد يلتفت وقد لا يلتفت. اضطر بكيف يصدق الأصل ما يصدق؟ أقول أنا أريد أصدق الأصل بس ما أدعم بالفرع، أقدر؟ لا أصل. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسها. ما تكذب باللسان وأنت مقر في القلب وفي الجنان. اضطر إلى تصديق أنه ينتفي المعلول، إذا انتفت علته انتفاء الملازمة، وهو كون عدمها علة، عدم العلة علة لعدم المعلول، ولا مصداق بالذات محقق للعدم في خارج ولا في ذن، إذ كل ما حل في واحد منهما في الخارج أو الذن فله وجود. إذن العدم ليس له مطابق بالذات، إنما له مطابق بالتبع. والمراد من التبع هنا أن نسبة الوجود إلى حقيقية مجازية، مجازية، وإلا الوجود كل ما حل في واحد من فله الوجود، فنسبة وجود هذا الظرف نسبة مجازية. مرادنا من الثبوت التبعي يعني الثبوت هو تابع حقيقة، التفتوا المطلب، هو ثابت حقيقة، لكن الثبوت الوجود يعني ظرف الوجود، هذا وجود شنو؟ مجازي. القضايا الانتزاعية واقعية لواقعية منشئها، وإذا المنشأ واقعي فالقضايا الانتزاعية واقعية، لكن ثبوت وظرف هذه القضايا ثبوت ووجود تبعي، يعني مجازي، لأنه الثبوت إنما هو للأصيل وما عداه مجاز. هذا تمام الكلام في توضيح نظر المشهور. يأتي إن شاء الله مبنى المصنف حيث قال والذي ينبغي أن يقال، هذا مما ينبغي أن يعلم من مدركات العقل النظري، يأتي بحثه إن شاء الله ونبين نظرية الماتن والفرق بينها وبين نظرية مشهور. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.